أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. مقدار الفحص، وأما الكلام في مقدار الفحص. ذكرنا بأنه بلا إشكال يجب الفحص في الشبهات الحكمية قبل إجراء البراءة، فإن فحص ووصل إلى الدليل فهو، وإلا بعد الفحص يجري البراءة. فيشترط في إجراء أصالة البراءة في الشبهات الحكمية الفحص، لكن ما هو مقدار هذا الفحص الواجب؟ هناك ثلاثة وجوه. الوجه الأول أن نقول بكفاية الظن مطلقة، الظن مطلقة يكفي في إجراء أصالة البراءة بأن يبحث عن الدليل ويظن بعدم الدليل، ولو ظن ظن ضعيف 51% مثلا، فهذا المقدار يكفي. وفيه أنه لا دليل على اعتبار هذا الظن. الوجه الثاني أن يكون حد الفحص العلم بعدم الدليل، أن يفحص حتى يحصل له العلم بعدم الدليل. هذا المقدار. هذا الوجه أيضا لا يمكنه قبوله، إذ فيها أنه أولا مستلزم للعسر والحرج. يعني أنتم سيما في الأزمنة السابقة تصوروا واحد في كل مسألة، لأنه المسائل اللي مشتبهة كثيرة اللي الآن نحن نحكم فيها بالحليات الظاهرية في الشبهات الحكمية التحريمية، أو نحكم فيها بعدم الوجوب في الشبهات الحكمية الوجوبية. المسائل اللي تجري فيها البراءة كثيرة، فهذا إذا يأتي في كل مسألة قبل إجراء البراءة لازم يفحص حتى يحصل له العلم بعدم الدليل. سيما في الأزمنة السابقة الكتب مو مثل الآن، الآن الأمر تغير ويا هاي الحاسبة وهاي البرامج الموجودة، ربما يكتب كلمة ويبحث في آلاف الكتب، في مئات الكتب. ولكن في الزمان السابق مثلا لأجل مسألة واحدة لازم يشوف كل وسائل الشيعة، ينظر إلى كل، يتفحص كل الكتب الأربعة، فهذا كلش صعب. فأولا يستلزم العسر والحرج، ثانيا اختلال النظام. يعني لازم هذا الشخص كل وقت يخليه في شنو؟ في البحث عن الدليل حتى يحصل له العلم بعدمه. وثالثا يستلزم أنه في أكثر المسائل ما يقدر يجتهد، لأنه الإنسان إيش قد عنده وقت؟ هو ربما مع وقت اللي عنده يقدر في 50 مسألة يفحص هكذا فحص اللي يصل إلى العلم بعدم الدليل، وتبقى هناك مئات المسائل لا يطلع فيها على الدليل، ما يقدر يجتهد فيه بعد، ما يلحق. وحينئذ إذا أنتوا قلتوا لا، هذا لازم يبحث حتى يصل إلى العلم بعدم الدليل، فماذا يصنع؟ عندما قلنا في كثير من المسائل، هذا في 10 مسائل فحص، ما لحق على باقي المسائل في باب واحد مثلا، أكثر شيء مثلا في باب الصوم، هذا قدر في مسائل باب الصوم يفحص حتى يحصل له العلم بعدم الدليل. لكن في كتاب الصلاة شو يسوي؟ في كتاب الحج ماذا يفعل؟ في كتاب الطهارة ماذا يفعل؟ فأما أن نقول أنه يحتاط في بقية الأبواب، وهذا بيستلزم منه العوز والحرج، لأنه لازم يحتاط في أكثر المسائل. وإما أن نقول بأنه يقلد فقيها آخر بذل وسعه في تلك المسائل، يعني أكو فقيه آخر مثلا هو في بحث الإحرام، في مسائل الإحرام، في فروع الإحرام، هناك بذل وسعه حتى اطلع على الأدلة، أو حصل له العلم بعدم الدليل في بعض الفروع، فهذا المجتهد اللي هو بذل وسعه في مثلا كتاب الصوم يقلد في بحث الحج ذلك المرجع، ذلك المجتهد الآخر. لكن هذا أيضا ممنوع. لماذا؟ لأنه كثيرا ما تختلف مباني الاستنباط عند الفقيهين. هذا الفقيه الأول كيف يقلد الفقيه الآخر فيما هو متخصص فيه، مع أنه ربما يخطئه في كثير من مقدمات الاستنباط. مثلا هذا الفقيه الأول إنما يرى حجية خبر العادل، أما الفقيه الآخر يرى حجية خبر الثقة أيضا، فكيف يعتمد عليه؟ نعم، لو كان جميع مقدمات ومباني الفقيه الآخر مرضيا ومقبولا عند الفقيه الأول، فهنا يمكن أن يقول بأن رأيه فيما هو بذل وسعه فيه حجة على هذا الفقيه الأول فيما لم يبذل وسعه فيه. لكن حتى مع ذلك، لأن الضرورات هاي من باب الضرورة بعد، يعني إحنا نسأل هذا الفقيه ليش أنت تقلد الفقيه الآخر في الحج، يقول شنو أسوي، أنا ما لحق، أنا لحقت للإجتهاد في وبالصوم، في الحج ما قدرت. فهذا من باب الضرورة، والضرورات تقدر بقدرها، وهي على خلاف القاعدة، فيلزم الاقتصار على القدر المتيقن في الخروج عن القاعدة. لذا نقول له أنت الفقيه الأول، أنت روح مثلا في كتاب الحج هناك ابحث، ربما في كثير من المسائل تجد الدليل، في بعض المسائل متلحق بعد ما دامت أنت تجتهد في كتاب الصوم، بعد متلحق على الاجتهاد مع ما ذكرنا أنه إلى أن يحصل له العلم بعدم الدليل حتى يجري الأصول العملية في بعض المسائل. انت روح ابحث واجتهد في مسائل كتاب الحاج مثلا ايضا، ولكن مو بقدر العلم، بقدر الظن، يعني ابحث اذا وجدت الدليل اهلا وسهلا. في المسائل التي لا تجد الدليل فيها ما يحتاج ان يكون فحصك الى حد العلم، يعني انت مو قررت تجتهد، انت قررت شنو تقلد الى مرحلة الظن، بعدين روح على الفقيه الثاني قلده شوف شنو رأيه. هذا الفقيه اللي المفروض الفقيه الأول يقلده في بحث الحج، اللي هو بذل وسعه حتى وصل إلى العلم، يعني خوف في المسائل اللي أكو دليل، أكو دليل في المسائل اللي ما أكو دليل، هو حصل على العلم بعدم الدليل. روح إلى الفقيه الآخر في مسائل الحج اللي أنت اجتهدته اجتهادا ناقصا، شوف شنو رأيه. إذا هو رأيه مثل رأيك، يعني انت حصل لك الظن في المسائل اللي وجد الدليل الفقيه الاول، خب ما يحتاج الى تقليد، واضح او لا؟ وين المفروض يقلد؟ في المسائل اللي ماكو دليل، لانه قلنا هاي المسائل ايش وقت هو رايه يكون حجه في تلك المسائل؟ اذا حصل له العلم، وهو ما يلحق يحصل له العلم في هاي المسائل، لازم يروح على الفقيه الاخر اللي حصل له العلم. روح على الفقيه الاخر، اذا هو رايه على البراءه، يعني هو مثلك شنو لم يجد الدليل، واضح او لا؟ هو ايضا لم يجد الدليل، فهذا يصير شاهد صدق على ما وصلت اليه على ظنك. فربما من انضمام ظنك بعدم الدليل مع انه الفقيه الاخر اللي بذل كل وسعه في تلك المسألة هو لم يجد دليل، هذا هم تصير قرينة فيحصل لك الاطمئنان بعدم الدليل. صار واضح؟ أما إذا الفقيه الآخر يقول أنا لا، هنا مو البراءة، أنا وجدت الدليل مثلا في تلك المسألة، يفتي بالوجوب، يفتي بالحرمة، لا يفتي بالبراءة، يعني هو وصل إلى دليله. فهنا فتوى ذلك الفقيه، فتوى الفقيه الثاني، الفقيه في الحج حجة على هذا الفقيه الأول اللي هو فقيه في الصوم، لأنه هو عند الوجوب في المسألة، مع أنه هذا لم يصل إلى دليل الوجوب. الشيخ يقول هنا احتمالان، تسلسل البحث واضح إن شاء الله. الشيخ يقول هنا احتمالان، فإما لا نحتمل في حق الفقيه الثاني الفقيه في الحج أنه في هاي المسألة اللي مثلا دي يفتي بالوجوب اعتمد على اجتهاده وحدسه، على الأمور الحدسية، على الأمور الاجتهادية، ما نحتمل هذا في حقه، بل نعلم مثلا نعلم بأنه هذا في هاي المسألة عندما أفتى بالوجوب لأنه رأى رواية، ففتواه نفس مضمون الرواية، فهنا يأخذ بقوله، يأخذ بقوله ليش؟ لأنه هذا قوله رواية، يعني هنا أيضا الفقيه الأول ما دي يقلد، دي يجتهد، ولكن اجتهاده في المرة يأخذ الرواية من زرارة، هنا دي يأخذ الرواية من علي بن بابويه رحمة الله عليه، كما هو المنقول في كتاب علي بن بابويه رسالته أنه الفقهاء إذا ما كان عندهم نص كانوا يأخذون بفتاوى علي بن بابويه، لأن فتاواه روايات، لأن فتاوى رواياته، لكن مع عدم النص. ليش مع عدم النص كانوا يأخذون بفتاوى علي بن بابويه؟ لأنه إذا أكو نص، نص الرواية مثلا في الكافي موجود، وهنا أكو فتوى ابن بابويه رحمة الله عليه، والد الشيخ الصدوق، شيخ الصدوق محمد بن علي، والده علي بن الحسين ابن بابويه. فإذا أكو رواية ينقلها الكليني، وهاي الرواية رواية منقولة باللفظ، منقولة بالنص، وهنا فتوى علي بن بابويه اللي هي الرواية بالمضمون، نقل بالمضمون، أيهما يرجح؟ طبيعة النقل بالنص يرجح على النقل بالمضمون، ولكن على أي تقدير كانوا يأخذون بفتوى بعنوان روايته. أما الاحتمال الثاني، يعني الفرض الثاني، إذا نعلم أو يحتمل، عفوا يحتمل في حق الفقيه الثاني أنه في هاي المسألة ذهب إلى الوجوب أو ذهب إلى الحرمة لأجل اجتهاده مو لأجل الرواية، هو هكذا استظهر، هكذا استنباط، فهنا لا يجوز للفقيه الأول تقليده لعدم دليل على اعتبار دليل ذلك الفقيه في حق هذا الفقيه، فهنا الفقيه الأول يعمل بأصالة براءة. شوفوا كل هاي المشاكل من شنو صار؟ من اعتبار العلم، من اعتبار العلم، اليأس العلمي في شنو؟ في الفحص. فرأينا أن الوجه الأول وهو الظن ماكو دليل على اعتباره، أن الوجه الثاني وهو العلم في هاي المحذورات، فشنو مقدار الفحص؟ الظن الإطمئناني، أن يفحص حتى يظن ظنا قويا يطمئن بعدم الدليل، هذا المقدار يكفي. وأما الكلام في مقدار الفحص فملخصه أن حد الفحص هو اليأس، الظن الإطمئناني، عن وجدان الدليل فيما بأيدينا من الأدلة، ويختلف ذلك باختلاف الأعصار، فإن في زماننا هذا مثلا في زمان الأئمة شلون يحصل له الاطمئنان؟ يذهب إلى زرارة، بعدين يذهب مثلا إلى أبو بصير، بعدين يذهب إلى محمد بن مسلم، كم واحد من هذول الأعيان من تلامذة الإمام يذهب إليهم؟ خب إذا قالوا إحنا لا لم نرى رواة فيه هاي المسألة، يحصل له العلم بأنه مثلا هنا يحصل له الظن الإطمئناني أنه ماكو دليل في هاي المسألة، أو يذهب إلى الإمام، وإذا ذهب إلى الإمام هناك بعد يحصل له العلم. أريد أقول الفحص هو يختلف في كل زمان، فإن في زماننا هذا إذا ظن قويانها، لأنه قلنا الظن الضعيف ماكو دليل على اعتباره، هذا الظن القوي، إذا ظن قويان المجتهد بعدم وجود دليل التكليف في الكتب الأربعة وغيرها من الكتب المعتبرة، مثل أمال الصدوق، أمال الطوسي، ما أدري علل الشرائع، هاي الكتب الموجودة في الحديث التي يسهل تناولها على نوع أهل العصر، على وجه صار مأيوسا، كفى ذلك منه في إجراء البراءة. ما قدر على اعتبار الظن الضعيف. الآن أنا ظننت، أنا ظنك مو حجة، ما هو الدليل على اعتباره؟ ما يخالف أنتو لا شوفوا الآن لا هو خهوجو بالفحص مو مصطلح، المهم أنه أنت تظن بعدم الدليل، صحيح تظن أنه أن تيأس عن الدليل، الظن الضعيف بعدم الدليل ما الاعتبار عقلائي. تقول إيه ما كنت اللي عليه بعد قل حجة على اعتبار الظن الضعيف ما كنت. أما الظن الإضماناني لا حجة عقلائيا حجة. وأما عدم وجوب الزائد يعني عدم وجوب العلم الزائد على الظن الإضماناني فللزوم الحرج، هذا ما أكون نقطة. شوفوا الزائد على يعني العلم، أن العلم بعدم الدليل واقعا هذا أصلا مو ممكن، أما العلم بعدم الدليل فيما بأيدينا فللزوم الحرج، فللزوم الحرج وتعطيل بعد ما ذكر اختلال النظام وتعطيل استعلام سائر التكاليف، أنه إذا هذا الفقيه أراد أن يفحص بهذا المقدار سائر التكاليف بعد ما يقدر يجتهد فيها يستعلم الأمر فيها. أو بالنسبة إلى الظن، شوفوا بالنسبة للظن الضعيف، أنه الظن الضعيف إما أن تقولون إما أن تقولوا بالانسداد وإما أن تقولوا بالانفتاح، صحيح؟ إذا تقولون بالانسداد الظن الضعيف حجة شرعية أمارة صار وضع، أصلا مو بعد شرط لإجراء البراءة، الظن بعدم الدليل في ظرف الانسداد ولو ظن ضعيف أمارة على عدم دليل، بعد براءة ما يحتاج، مثلا أنه الإمام يقول لك هذا مو واجب، فأمارة على نفي الحكم الواقعي، لأن الظن يصير هو الأمارة بعد يعني مؤداء الحكم الواقعي. فأنا في ظرف الانسداد إذا ظننت بعدم وجوب الدعاء عند رؤية الهلال بعد ما يحتاج إلى إجراء صلاة البراءة، كما أنه في ظرف الانفتاح أنا الإمام أو الرواية تقول لي بأنه شنو الدعاء عند رؤية الهلال مو واجب، هذا في ظرف الانسداد. في ظرف الانفتاح ماكو دليل على اعتباره.
يعني هو العمل يعني عندما يفحص ويحصل له ظن
الضعيف
وهذا يعني مو عملا بالظن، نحن نحتاج إلى إثبات أن هذا الظن حجة أو لا.
يعني شو يعمل بالبراءة؟ البراءة يشترط فيه لا يشترط فيه أنه أنت شوفوا الأدلة التي ذكرناها بعد، يشترط فيه أنه تيأس عن وجود الدليل، فهذا اليأس حد شنو؟ الظن الضعيف ماكو دليل على اعتبار، الظن الإطمئنان ماكو دليل على اعتبار، صار واضح؟ وتعطيل استعلام سائر التكاليف لأن انتهاء الفحص في مسألة من مسائل كتاب الصوم إلى حد يحصل العلم بعدم وجود دليل التكليف في هاي المسألة حتى يقدر يجرأ صلاة البراءة، يوجب الحرمان من الاطلاع على دليل التكليف في غيرها من الوقائع، بعد في سائر المسائل هذا بعد ما يقدر يجتهد، فيجب في سائر المسائل إما الاحتياط في باقي المسائل إما أن يحتاط وهو يؤدي إلى العسر، وإما لزوم التقليد لمن بذل يقلد من هذا لمن يعني المقلد هذا الفقيه يقلد من يقلد الذي بذل جهده الفقيه الثاني اللي بذل جهده على وجه علم بعدم دليل التكليف في تلك الواقعة، هذا هم جوازه ممنوع، جواز التقليد للفقيه ممنوع. لماذا؟ لأن هذا المجتهد الأول اللي هو تفحص في باب الصوم مثلا ربما يخطئ ذلك المجتهد الآخر في باب اللي هو تفحص في باب الحج مثلا في كثير من مقدمات استنباطه للمسألة، مثلا هو يرى حجية الإجماع المنقول، هو يرى جابرية الشهرة، هذا لا يرى صحيح. نعم لو كان جميع مقدمات الفقيه الآخر مما يرتضيها هذا المجتهد وكان التفاوت بينهما مبانيهم نفس المباني ولكن التفاوت انه هذا بذل جهده في الصوم، ففي بعض المسائل حصل على الدليل، في بعض المسائل حصل له العلم بعدم الدليل، اجرى صوت البراءه، اجتهاد وصار كامل في هذا الباب. اما في باب الحج هو هكذا فعل، هو اجتهد انه ان الفقيه الثاني اطلع على ما لم يطلع هذا، امكن ان يكون قوله حجه في حقه. لكن بمجرد ان قال شنو الشيخ يقول لا هنا قوله مو حجه، لكن اللازم ليش هذا لكن اضراب عن امكن، اول شيء قال امكن بعد يقول لا نخلي لك قيود وشروط اللي عملا مو حجه، لانه الضرورات تقدر بقدرها ويجب الاقتصار على القدر المتيقن في الخروج عن القاعده، وتقليد المجتهد انه المجتهد هو يقلد هذا شنو هذا مخالف للقاعده. لكن لازم حينئذ اللي الان يريد يقلد الفقيه الاخر اللي كل مبانيه ما شنو متطابقه، احسنتم، ان يتفحص في جميع الفقيه الاول، ها هو نقول له قبل ان تروح قبل ان تروح تقلد الفقيه الثاني، انت روح تفحص اجتهد في جميع مسائل كتاب الحج ايضا، الى حيث يحصل الظن بعدم وجود التكليف. روح افحص، روح افحص، روح اجتهد في كتاب الحج في بعض المسائل، راح تشوف ادله هناك بعد ما تحتاج الى تكليف. في المسائل اللي لا ترى دليل، ما تشوف ادله في تلك المسائل اللي شبهات حكميه بعد، في تلك المسائل افحص بقدر الظن، وهالمقدار تقدر افحص بقدر الظن، بعدين في هاي المسائل روح على الفقيه الثاني اللي هو فاحص بقدر العلم فرضا، ثم الرجوع الى هذا المجتهد الثاني. فان كان شوف شنو مذهب المجتهد الثاني، فان كان مذهب الثاني مطابقا للبراءه، شفت الثاني شنو مذهب البراءة، ما يفتي بالوجوب ما يفتي بالحرمة في هاي المسألة، كان مؤيدا، كان ما وصل إليه الفقيه الثاني مؤيدا لما ظنه الفقيه الأول من عدم الدليل، لأنه هو قلنا بعد الفقيه الأول لازم شنو لازم أول شيء هو هم يجتهد في ذلك الباب الثاني أيضا بمقدار الظن. وإن كان مذهبه مخالفا للبراءة، شفنا لا أنا لم أصل إلى دليل، يعني عندي الآن ظن بعدم الدليل، لكن الفقيه الثاني هنا يفتي بالوجوب، كان هذا الرأي، كان شنو رأي الفقيه الثاني شاهد عدل على وجود دليل التكليف، وهذا شاهد عادل بأنه أكو هنا دليل على الوجوب أنا لم أصل إليه، فهنا فرضا. فإن لم يحتمل في حق الفقيه الثاني الاعتماد في هذا فتواه بالوجوب في هذه المسألة اللي أنا لم أصل إلى دليل وأظن بعدم الدليل فيه، فإن لم يحتمل في حقه الاعتماد على الاستنباطات الحدسية والعقلية من الأخبار، أخذ بقوله في وجود دليله وجعل فتوى كروايته. بس هذا كما ترونه بعد وين هذا يصير في هذا الزمان اللي غالبا استنباطات، حتى لو أكو رواية استنباط من الرواية استظهار من الرواية، مو معلوم أنه إذا أنا كنت أشوف الرواية نفس الاستظهار يكون عندي. ومن هذا القبيل ما حكاه غير واحد كالشهيد رحمة الله عليه، حكى هذه القضية من أن القدماء كانوا يعملون برسالة الشيخ أبي الحسن علي بن بابوي رحمة الله عليه المدفون في قوم بجانب مسجد الإمام زين العابدين هناك رحمة الله عليه، عند إعواز النصوص. خل ليش عند إعواز النصوص كانوا يعملون برسالة ابن بابوي؟ لأنه رسالة الصحيح رواية، ولكن روايات منقولة بالمضمون، فطبيعة إذا أكو رواية منقولة بالنص فقدم على هذه الرواية، والتقييد بإعواز النصوص مبني على ترجيح النص، مثلا النص الموجود في الكافي في تلك المسألة المنقول بلفظه على فتوى التي يحتمل الخطأ في النقل بالمعنى، لأنه فتوى مو نص الرواية، النقل بالمعنى فيحتمل الخطأ، فطبيعة عند تعارضهما العقلاء يقدمون ماذا؟ يقدمون النقل بالنص على النقل بالمضمون. هذا الفرض الأول. الفرض الثاني أنا بحث في كتاب الحج أيضا، لكن في المسائل اللي خوجدت الدليل خوجدت الدليل، في المسائل اللي لم أجد الدعي بعد ما لحق، لأنه أنا في كتاب الصوم دا أفحص حتى حصول العلم، أنا دا أفحص حتى حصول الظن. في هاي المسألة أنا حصل لي الظن بعدم الدليل، ذهبت للمجتهد الثاني شفت لا هو يفتي بالوجوب، يعني هو شايف دليل. الفرض الأول أن يحتمل في حقه، أن لا يحتمل في حقه أنه هذا فتواه بالوجوب من استنباط، لا هاي نفس الرواية وهذا ما موجود، إنه منه أكو من الفقهاء هكذا. الاحتمال الثاني لا يحتمل بل يطمئن تقريبا، يعني يظن ظنا قويا أن فتواه هو شنو، هو استنباطه، فأنا لا يجوز له تقليده في هذا المسألة، وأنا عندئذ أجري أصات البراءة، لأنه احتياط ما أقدر أحتاط، تقليدا ما أقدر أقلد، ماذا أصنع؟ أجري أصات البراءة. وأن احتمل وأن احتمل الفقير الأول في حق الفقير الثاني كلامه صحيح، وأن احتمل في حقه ابتناء فتواه على الحدس والعقل لم يكن دليل على اعتبار اجتهاد الفقيه الثاني في حق الفقيه الأول، وتعين بالنسبة للفقيه الأول العمل بالبراءة، يعني يكتفي، شوف عملا هنا شنو صار، اكتفى بالظن بعدم الدليل. واضح؟ شنو؟ له الظن بعد له مو ظن مطلق الظن، إذا حظن أتمنى لم يطول، لا حصل له الظن بعد ظهر كلامه، لا حصل له الظن، هذا الظن اللي هنا قال ثم الرجوع بعد بحيث يحصل الظن بعد وجود التكليفي، لا ظهر مطلق الظن. نعم خب عندنا وقت أيضا نقرأ عليكم بعض كلمات السيد اليزدي رحمة الله عليه، هو في فروع، شوفوا في فروع هاي المسألة عمل الجاهل قبل الفحص، أيضا من الفروع اللي يذكره السيد أنه لو علم أنه لم يبني أعماله السابقة على اجتهاد أو تقليد، يعلم بأنه أعماله السابقة الآن سواء العبادات سواء العبادات أو المعاملات، يعلم بأنه هو ما كان يجتهد، لا كان يجتهد، لا كان مجتهد أصلا، لا كان يقلد، فأعماله السابقة مو مبنية على الحجة الشرعية، لم تكن مبنية على الحجة الشرعية، ولكن يشك في أنه هل وقع أعماله من باب الاتفاق موافقا لقول من يكون موافقته كافية في الحكم بالصحة، يشك ربما أعمالي السابقة، هو ما يذكر شنو مسوي، ربما أعمالي السابقة موافقة للحجة الشرعية علي، لفتوى ذلك الفقيه اللي حجة شرعية في حقي، هل هذا المقدار شنو الآن هنا تجري أصالة الصحة، ما أدري تجري قاعدة التجاوز، يقول لا، فقد يقال بالصحة أربع ثلاثة أقوال يذكر، فقد يقال بالصحة مطلقة، يحكم بالصحة أعماله السابقة مع أنه أصلا ما يدري هاي الأعمال شلون كانت، مستندا إلى قاعدة التجاوز وقاعدة حمل فعل المسلم على الصحة، وقد يقال القول الثاني بالفساد لأن الأصل في العبادات والمعاملات والفساد، ما حتى يحرز بأن عمله كان صحيحا، هنا أصلا هو ما يدري عمله شنو كان حتى يحرز بأنه كان صحيحا. وحكي عن بعض الفقهاء المعاصرين التفصيل بين المعاملات فيحكم فيها بالصحة وبين العبادات، فإن كان الشك في الوقت فيجب الإعادة، وإن كان في خارج الوقت فلا قضاء. ثم حكى هذا بعض الفقهاء المعاصرين عن أستاذه السيد القزويني صاحب الضوابط قدس سره القول بالبطلان مطلقا، يعني القول الثاني، ولعل نظر القول الثالث في عدم قضاء العبادة أنه بالفرض الجديد، فيرجع إلى شبهة البدوية والأصل البراءة. السيد يقول الحق في هذه المسألة الفساد مطلقا، لأن قاعدة التجاوز هذا مو مورده، وهكذا حمل فعل المسلم على الصحة أيضا هذا ليس مورده. شوفوا، والحق في المسألة القول بترتيب آثار الفساد مطلقا كما حكي عن السيد القزويني رحمه الله لما ذكر من أصالة الفساد، ولا وجه لإجراء قاعدة التجاوز. لماذا؟ لأن موردها ما إذا تردد العمل بين إيقاعه على الوجه الذي يكون من وظيفته وإيقاعه على غير هذا الوجه. يعني إذا أنا أشك في أن عملي السابق هل كان منطبقا على وظيفتي، هل كان أو كان على غير وظيفتي، أما في هنا هو يعلم لأن وظيفته سابقا شنو كان؟ التقليد، قطعا عمله السابق لم يكن منطبقا على وظيفته، لأنه كان لأنه يعلم أنه ما كان يقلد. صار واضح؟ والمفروض فيما نحن فيه أنه لم يعمل بوظيفته من الاجتهاد أو التقليد، لكن الشك في أنه هل اتفق موافقته قهرا لفتوى من يجب تقليده عليه أم لا، وهذا ليس مورد القاعدة. والفارق بين هذا الفرع وسابقه هو ذلك. أما قضية القضاء، هذا لطيف بالنسبة إلى القضاء، إحنا ذهبنا إلى الفساد المطلق في العبادات، يجب القضاء أم لا يجب القضاء؟ ماذا يصنع في العبادات؟ السيد يقول القضاء إن كان بالفرض الأول فيجب، لأنه قطعا هذا صدر الأمر بالصلاة وما يدري صلاة صحيحة أو لا، فالآن الامتثال في الوقت مو معلوم، نفس صلى اللي صدر قطعا اللي توجه إليه نفس الخطاب يقتضي القضاء، فأنا لازم شنو؟ لازم يقضي إذا كان القضاء بالأمر الأول. واضح؟ أما إذا كان القضاء بالفرض الجديد اللي هو الأظهر، هنا أيضا أكو احتمالا، إما أن يكون موضوع القضاء الفوت اللي هو معنى عدمي، يعني موضوع القضاء شنو؟ القضاء بالفرض الجديد مو بالفرض الأول، يعني صوم في شهر رمضان هذا شنو مفاده؟ مفاده الصوم في شهر رمضان، أما القضاء إذا واحد ما صام في شهر رمضان قضاء الصيام خارج شهر رمضان هذا بعد مو مدلول صوم. واضح؟ مو مدلول كتب عليكم الصيام في شهر رمضان، مدلول دليل ثاني يحتاج إلى دليل ثاني. خو هذا ما يدري بأنه شنو كان، يعني عمله كان صحيح أو لا، فلا يعلم تولد الأمر الجديد. فإذا كان القضاء بالأمر الجديد، وقلنا أن موضوع القضاء الفوت، وقلنا أن الفوت أمر عدمي وهو عدم الإتيان، الفوت أمر عدمي، فهنا يحرز الموضوع، موضوع القضاء اللي هو عدم الإتيان اللي هو الفوت بالأصل. أنا أشك هل أتيت، هل أديت أم لا، أصالة العدم، أصل العدم يحقق الموضوع. إذا تحقق الموضوع الحكم الشرعي شنو هو؟ اقضى. شوفوا، إذا تحقق، إذا الموضوع كان أمر عدمي، إذا الموضوع كان أمر عدمي، موضوع القضاء هو شنو؟ عدم الأداء، صحيح؟ خو أنا أشك بأنه أنا أديت أم لا، لأنه ربما صلاتي كانت باطلة، أنا ما أدري أديت الصلاة الصحيحة أم لا، الأداء يعني الإتيان بالصلاة الصحيحة، فمع الشك في الأداء تجري أصالة عدم الأداء، أصالة العدم. إذا جرت أصالة العدم، هذا أصالة العدم شنو معناه؟ معناه عدم الإتيان بعد أصلا. هو إذا أحرزنا عدم الإتيان بأصالة العدم، عدم الإتيان موضوع لشنو؟ لإقضاء. صار واضح؟ فهنا أيضا يجب القضاء. أما إن قلنا بأنه لا، الفوت اللي هو موضوع الأمر بالقضاء، موضوع وجوب القضاء، الفوت ليس أمرا عدميا، إنما هو أمر وجودي زائدا على عدم الإتيان. يعني هذا الفوت مو صرف عدم الإتيان، لا، فشي وجودي، فهنا لا يمكن إحرازه بالأصل إلا من باب الأصل المثبت. لأنه أنا أقول أصالة عدم الإتيان، ولكن الفوت موضوع وجودي، يعني مثلا مركب من عدم الإتيان وشيء آخر الفوات. يعني ربما واحد يشوف، أنتم تشوفون الفوات، الفوت موضوعا وجوديا أو عدميا، شنو يجي في ذهنكم؟ شوي تأملوا، موضوع وجودي. إذا موضوع وجودي كان، فلا يحرز بأصالة العدم إلا بناء على الأصل المثبت. كيف؟ نقول بأنه الأصل عدم الإتيان، لازم اللازم العقلي لعدم الإتيان ثبوت الفوت. إذا ثبت الفوت، الأثر الشرعي شنو هو؟ القضاء، وجوب القضاء، أحسنتم. لكن عندما لا نقول بحجية الأصل المثبت، هنا بعد لا يجب القضاء. وإن قلنا أن الفوت أمر وجودي زائد على مجرد عدم الإتيان، فإن قلنا بحجية الأصل المثبت يجب القضاء، وإن لم نقل به فيسقط القضاء. ومن الفروع أيضا أنه لو علم أنه لم يبنى أعماله على اجتهاد أو تقليد، وكان المفتي الذي يجب الرجوع إليه في أعماله يأمر بالاحتياط في تلك المسألة لأصالة الاجتهاد، فيشك أنه عملي السابق كان موافقا للاحتياط أم لا، في أنه هل وقع عمله موافقا لذلك الاحتياط من باب الاتفاق أو للواقع. ربما عملي كان موافق للواقع، مثلا في مسألة الظهر والجمعة، هو ما يدري شنو سوى، ما يدري هل جماع، حتى عمله يكون موافق للاحتياط. اللي المفتي أيضا، المفتي اللي حجة شرعية أيضا، يفتي بماذا؟ يفتي بالجمع. أو مثلا صلى الظهر اللي هو فرضان الواقع، هالشكل اتفاقا. أيضا هنا يقول الكلام فيك الكلام فيما مرأنا، قاعدة الفراغ، قاعدة التجاوز، عفوا، أصالة الصحة ما تجري، لأنه هاي تجري عندما أنت تشك في أنه هل عملت بوظيفتك أم لا. فهنا قاعدة التجاوز، قاعدة الصحة تقول بأنه أنت عملت بوظيفتك، هنا أنت ولو عملك ربما طابق الواقع أو ربما طابق فتوى المفتي، ولكن قطعا لم تعمل بوظيفتك، لأن وظيفتك شنو كان؟ التقليد. أنت تدري ما قلت، صرف مطابقة العمل للواقع مو الوظيفة. الفرع الآخر، هذا فرع لطيف أيضا، يقول أنه لو عجز المجتهد أو المقلد عما يجب عليه من الفحص عن الدليل أو فتوى المجتهد، إذا كان عاجز، يعني المجتهد في زنزانة، شنو يسوي هنا؟ ما يقدر يفحص. المقلد الان قلت، الان تشوفوا هاي وسائل التواصل، هاي ما ادري سوشيال ميديا وواتساب وانترنت وكل شيء موجود، يقدر يبحث. لا، سابقا ما كان، هو في جزيرة نائية، في دولة نائية، ما يقدر يفحص عن فتوى المجتهد بالنسبة للعامي، ذاك مثلا بالنسبة للمجتهد. لو عجز المجتهد او المقلد عما يجب عليه الفحص عن الدليل أو فتوى المجتهد، لماذا؟ لعارض كفقد كتب الأخبار والفقه مما يستنبط منه حكم المسألة. هذا بالنسبة للفقيه، ماذا يصنع؟ أنا في هاي المسألة شنو يسوي؟ فهل يعمل بالأصل أو بالاحتياط أو التقليد؟ يعني هو المجتهد يقلد مجتهدا آخر، يقول خو في هاي المسألة هشك الرأي الشيخ الأصل، أنا أقلد، ما دام نفسي ما أقدر أجتهد، إن كان مجتهدا وأمكنه التقليد. وجوه أوسطها الأوسط، الاحتياط إن أمكن ولم يكن حرجا. ثم التقليد، هذا بالنسبة للمجتهد، هو لا التقليد المفروض العامي ما يقدر يقلد. ثم التقليد للمجتهد إن أمكن، ولا يبعد جواز التقليد مع أمكان الاحتياط. أنه نقول للفقيه ما يحتاج تحتاط حتى لو تقدر، قلد، وإن لم يمكن الاحتياط ولا التقليد فالعمل بالأصل غير بعيد. أنت ما دام ما تقدر تجتهد في هاي المسألة، تفحص في هاي المسألة، اعمل بالأصل. بل قد يقال بجواز العمل بالأصل من الأول، من الأول يعني لا يحتاج تقليد، أنه المجتهد يقلد، ولا يحتاج أن المجتهد يحتاط. ماذا يصنع؟ من الأول يجري الأصل إذا لم يعلم إجمالا بوجود حكم مخالف للأصل بينما يبتلي به على هذا الحال. يعني إذا ما يدري أنه في هاي المسائل، أنا ما دام في هاي الحالة اللي ما أقدر أجتهد، ما أقدر أفحص في هاي المسائل، ما أدري أنه أكو أحكام. يعني أنا مبتلى بعشر مسائل، ما عندي علم إجمالي بوجود حكم تكليفي إلزامي في هاي العشرة، ففي كل هاي العشرة أجري أصالة براءة وإلا فيعمل. أما إذا لا عندي علم إجمالي بأنه أنا مبتلى في هاي الفترة مع هاي الظرف الخاص، أنا مبتلى بعشر مسائل اللي عندي علم إجمالي بوجود شنو؟ بوجود حكم إلزامي بين هاي المسائل، فهنا بعد ما يقدر يجري الأصل بالنسبة لهاي الأحكام، وإلا فيعمل بالاحتياط أو التقليد. هذا الفروع اللي السيد تعرض لها. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.